نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فمعنا في هذا اللقاء حديث جليل قال عنه الإمام أحمد هو أشرف حديث رواه الشاميون. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، لو أن إنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قوله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي. الظلم غير جائز في حق ربنا عقلا، وغير واقع شرعا. أما عقلا فلأن تعريف الظلم هو تعدي الحدود، تجاوز الحد. فهل هناك من وضع لربنا حدا حتى إذا تجاوزه كان ظالما؟ حاشا وكلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وغير واقع شرعا لأنه تعالى نفاه عن نفسه، قال: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما، سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. فالظلم غير جائز في حقه عقلا، وغير واقع شرعا، وقد حرمه علينا أيضا. والظلم هو وضع الأمور في غير مواضعها، وإن شئت فقل الظلم تجاوز الحد. قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والذي يظلم إنما يظلم نفسه، كما قال عز من قائل: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فالظلم محرم علينا، والظلم هو تجاوز الحدود التي حدها لنا ربنا عز وجل. فالإنسان له أن يسعى في هذا الكون، وله أن يأكل وأن يشرب وأن يستمتع بالنساء وأن يرحل وأن يتنزف وأن يتاجر وأن يتكسب، لكن شريطة أن لا يتعدى حدود الملك عز وجل، خالق الكون وخالقنا وخالق كل شيء. ثم إنه تبارك وتعالى يبين أن الأمور بيده، ابتداء من أمر الهداية أو ابتداء من البداية إلى النهاية، كل شيء بقدر، ولا يمكن أن يقع شيء على أرضه وتحت سمائه بغير مشيئته وإرادته عز وجل، بل ما شاء كان ولا وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الهداية بيده عز وجل. وراجع قوله تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وراجع قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وراجع قوله تعالى في هذه الآيات العظيمة من سورة الأنعام: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم. يعني الخطاب هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، يعني كأن المشركين حين طلبوا آية من الله عز وجل رجع المسلمون الآية من الله كي يؤمن المشركون، فبين الله عز وجل أن الأمر ليس كذلك، وأن أمر الهداية كأي أمر آخر بيده هو تبارك وتعالى. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعمهون العمه في القلب كالعمى في البصر، العمه في القلب كالعمى في البصر. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. لو تصورنا أن الملائكة نزلت وأن الموتى يكلموننا وأن كل شيء حشر علينا قبلا، يعني وجها لوجه، أو حشر علينا فوجا بعد فوج، فلن نؤمن إلا أن يشاء الله عز وجل ربنا. فينبغي علينا أن نسأله الهداية، وأن نحرص على أنه إذا جاءتنا آية من عنده تبارك وتعالى أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحسن استقباله، أن نحسن استقبال القرآن وأن نحسن استقبال الحديث. وإن لم نفعل هذا عرضنا قلوبنا للخطر والعياذ بالله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر. هذا هو الشرط، فهو نعمة من الله سيقت إليه، فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر، وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. كيف تقابل النعمة بالشكر؟ وما الدليل على ما ورد في هذا الحديث لأن إسناده ضعيف؟ الدليل راجع قوله تعالى في سورة الكهف التي نقرأها في يوم الجمعة. روى سعيد بن منصور عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله عز وجل له من النور ما بين الجمعتين. وهذا حديث إسناده صحيح وإن كان موقوفا على أبي سعيد، لكن له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي. فعلى كل حال ستجد في سورة الكهف قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. يضرب القلب، يضرب القلب إن جاءتك موعظة من الله ولم تقابلها المقابلة اللائقة بها، لم تقابلها بالشكر، يضرب القلب والعياذ بالله، يضرب شيئا فشيئا، وقد يضرب القلب بالكلية. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وقال عز وجل في سورة السجدة التي سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءتها في فجر الجمعة، قال عز وجل فيها: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بسنن الهدى، وسورة السجدة فيها هذا التحذير الذي تسمعه في أول أوقات يوم الجمعة، وكذلك سورة الكهف فيها نفس التحذير، لأن يوم الجمعة هو يوم الموعظة، فينبغي عليك أن تفتح صدرك لما تسمع عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف يقابل الإنسان الموعظة في الدين بالشكر؟ كيف يقابلها بالشكر؟ هذه الموعظة إما أنها تحضك على فعل شيء أو تحضك على ترك شيء. إن كانت تحض على فعل شيء فاستمع إلى قوله تعالى في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به، وإن كانت الموعظة تحض على ترك شيء فاستمع إلى قوله تعالى في سورة البقرة في معرض الكلام عن الربا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، فله ما سلف وأمره إلى الله. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولذلك قال الخليل إبراهيم عليه السلام: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهو مالك أمري الدنيا والآخرة. لا يمكن أن يسعد الإنسان في الدنيا بالحياة الطيبة ولا أن يأتي آمنا يوم القيامة إلا إن كان خاضعا لرب السماوات والأرض لا إله إلا هو. ولكن أكثرهم يجهلون. ثم يبين عز وجل أن هناك سنة ثابتة عنه تبارك وتعالى، قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، مش لكل سلفي، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك جعلنا، من الذي جعل؟ الله عز وجل لا إله إلا هو، وجعل هذا لحكمة بالغة لأنه خلقنا للابتلاء والامتحان وبين لنا أننا إن أطعنا أكثر أهل الأرض أضلون عن سبيله عز وجل ولا نجاة لنا أبدا إلا في طاعة رسله الكرام صلواته وسلامه عليهم أجمعين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، يعني يوحي شياطين الجن إلى شياطين الإنس، كما قال عز وجل في موضع آخر: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وزخرف القول هو القول المزين، القول المحسن، القول المزخرف، والعياذ بالله. زخرف القول غرورا أي ليغرك، ليوقعك في حبائله. ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني إذن كل هذا تحت السيطرة الإلهية، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فلماذا شاء ربنا أن يفعلوا ذلك؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه، وليقترفوا ما هم مقترفون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، يقدمون كلام هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس والجن، على كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. تقاربوا بارك الله فيكم إخوانكم يقفون في الخارج، تقاربوا بارك الله فيكم إخوانكم يقفون في الخارج، تقاربوا. ولتصغى إليه، تصغى يعني تميل، أصغى الإناء يعني أمال الإناء ليجتمع الماء فيه مثلا في ركن منه. ولتصغى إليه، تميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه، وليقترفوا ما هم مقترفون، ليفعلوا ما يشاءون. فإنه كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، قال: فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقال موسى عليه السلام للسامري، قال: اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وإن لك موعدا لن تخلفه، ستقف بين يديه حتما سبحانه وتعالى. والناجي يوم القيامة الذي يقدم على ربه آمنا هو الذي أطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. راجع سورة الشعراء، راجعها بتدبر، كيف أن كل رسول كان يجري الحوار مع قومه وينهي الحوار قائلا: فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه، وليقترفوا ما هم مقترفون. قال شيخ الإسلام: اقترفوا ما هم مقترفون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم مجموع الفتاوى، قال: هذا سبب من الأسباب أن الله عز وجل جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، امتحان واختبار للخلق. قال: وهناك أسباب أخرى، منها مثلا أن الحق قد يخبو في الأرض مدة من الزمان. الحق في أي قضية قد يخبو، يعني قد يفتر الكلام عن هذه القضية، فينبعث أهل الباطل بمشيئته وإرادته، ينبعث أهل الباطل ليتكلموا في هذه القضية بالباطل، فيبعث الله عز وجل أهل الحق ليقمعوا هذا الباطل، فتقوم الحجة على الخلق مرة أخرى في كل قضية من القضايا، في كل قضية من القضايا. وكذلك قال شيخ الإسلام: ومن الأسباب أيضا أن الله عز وجل أعد في الجنة مكانة عالية، درجة الدرجات الرفيعة لا يبلغها العباد بأعمالهم، فلذلك ابتلاهم وامتحنهم، ومن نجح في هذا الامتحان احتل تلك الدرجات العلى. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها يتراءها أهل الجنة كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الغابر. أهل الجنة في الجنة ينظرون إلى أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الغابر. قال تعالى في أواخر سورة الفرقان: وأولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. فهذه الابتلاءات ينبغي ألا تزعجنا أبدا، هذه الهجمة الشرسة ينبغي أن نقابلها بالتحلي بالأخلاق الحميدة الفاضلة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلى بها، وأن نستمسك بالذي أوحي إلينا. ولذلك قال عز وجل على إثر هذه الآية: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. أهل الكتاب هم الذين يحركون الأرض ضدنا في الغرب في أوروبا وفي أمريكا وفي إسرائيل وما إلى ذلك، وعلينا أن يحركون الأرض ضدنا في الغرب في أوروبا وفي أمريكا وفي إسرائيل وما إلى ذلك، وعلينا أن نقابل هذا بالمزيد من التمسك بكتابنا، بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ينبغي أن تكون مستمسكا بالهدى الذي جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم قال عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار، ما أخبر به فهو صدق وحق، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وعدلا في الأحكام، سواء كانت أحكاما شرعية أو أحكاما كونية قدرية. واستمع إلى هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لو أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وإن تطع أكثر من وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن حدثتهم عن دين الله عز وجل قد يكون مصليا وقد يكون مزكيا وقد يكون قارئا لكتاب الله تبارك وتعالى، لكنه لا يتدبر القرآن، لا يتدبر ما في القرآن من معاني، ولا يهتدي بهدي القرآن، ولا يعزم على أن يعمل بما في القرآن. واستمع إلى هاتين الآيتين من سورة البقرة مع تفسير حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما لهما. الآية الأولى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه. وهذا تفسير في غاية العلو، لأننا نعلم أن هجر القرآن وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الهجر إما أن يكون هجر تلاوة، أو هجر تدبر، أو هجر عمل. من الناس من لا يقرأ القرآن أصلا، ومنهم من يقرأ القرآن بغير تدبر، والمتدبر قد يقرأ لغير العمل. فإذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يتلونه حق تلاوته، يتبعونه حق اتباعه، يبقى معنى هذا أنهم يقرؤون القرآن ويتدبرون القرآن ويعملون بما في القرآن. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هيا إلى الموضع الآخر عند قوله تبارك وتعالى: ومنهم، برضو من أهل الكتاب، الحديث عن أهل الكتاب: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم يتدبرون القرآن ويعملون بما في القرآن. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هيا إلى الموضع الآخر عند قوله تبارك وتعالى: ومنهم، برضو من أهل الكتاب، الحديث عن أهل الكتاب: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. قال الحبر رضي الله تعالى عنه عن أبيه: لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال: إلا تلاوة، كلمة واحدة فسر بها الموقف. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا تلاوة، يكتفي من الكتاب بالتلاوة فقط. ويحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهو حق، لكن أين التدبر؟ أين العمل؟ فالإنسان إذا اكتفى من الكتاب بمجرد التلاوة فقط تحول الدين عنده إلى مجموعة من الظنون والتخيلات. أما رأيت مثلا جماعة من المثقفين جلسوا يبحثون مسألة شرعية، هذا بعد أن أكمل الله الدين وأتم النعمة وبلغ الرسول صلوات الله وسلامه عليه وتكفل عز وجل بالحفظ، يجلسون ليتباحثوا في مسألة شرعية، فيقول أحدهم: أنا أعتقد كذا، والآخر يقول: وألا أنا أظن أن الأمر كيت، والثالث يقول: لا لا، مش قوي كذا، مش قوي كذا، متحبتهاش. لا في قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رأيت رجلا من البلطجية يضرب الناس بالمطواة ويشرب أربع أنواع الخمر وينشل النساء في الطريق، فإذا مات طار به النعش، طار به النعش وفي الجنة ونعيمها. كل هذا من الظن الذي لا يسنده برهان. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال: إلا تلاوة. شيخ الإسلام رحمه الله يشرح كلام ابن عباس رضي الله عنهما، قال شيخ الإسلام: ما معناه؟ انظر إلى اليهود، سبوا الله عز وجل. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، مش كده؟ وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هيا إلى الآية الأخرى: لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا، شتمهم بالله وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قتلوا الأنبياء والرسل بغير حق. هذه الآية تقول: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقال عز وجل في موضع آخر: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فسبوا الله عز وجل وقتلوا الرسل وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس من أباع الرسل كما ورد في آل عمران، وبدلوا كلام الله وحرفوا، هذه جرائمهم. ثم انتقل إلى النصارى، زعموا أن الله عز وجل اتخذ صاحبة وولدا، وهذه كلمة من بشاعتها، كاد الكون أن ينهدم من بشاعة هذه الكلمة. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، سبحانه. ومع ذلك تجد قوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. بماذا أجابهم عز وجل؟ تلك أمانيهم، لأماني، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فبين الله عز وجل في هذه الآيات العظيمة أن طاعة أكثر من في الأرض تضل عن سبيله تبارك وتعالى، وأنه ينبغي عليك التذكر، اعقل، أفغير إلا أماني، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فبين الله عز وجل في هذه الآيات العظيمة أن طاعة أكثر من في الأرض تضل عن سبيله تبارك وتعالى، وأنه ينبغي عليك التذكر، اعقل، أفغير الله أبتغي حكمة، غير الله، أفغير الله أبتغي حكمة، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، ويقول بعد ذلك وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، أفغير الله أبتغي حكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاك الله خيرا وصحيح ربنا يكرمك. جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. علم الأمة في سورة الحسن بن علي رضي الله عنهما، والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن الأربع. علمه أن يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله عز وجل في هذا الحديث العظيم: يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إذن الهداية بيده، الآجال بيده، الأرزاق بيده، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإن عصت القرى عن طاعة ربها عز وجل، فانظر إلى هذا المثل الذي ضربه تبارك وتعالى في كتابه العزيز، واضرب لهم مثلا: قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قضيتك قضية فردية، قضية الوجود، قضية أي إنسان قضية فردية. ألا ترى أن الله عز وجل قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا؟ ولا حجة أبدا في اتباع الأكثرين، لأن أكثر أهل الأرض كما سمعت في كلام ربك عز وجل يضلون عن سبيل الله. فلو ضل أهل الأرض هل هذا يبرر لك أن تضل معهم أيضا؟ حاشا وكلا. النار فيها متسع للجميع، أعاذنا الله وإياكم من النار. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. فالنجاة في اتباع شريعة ربك عز وجل الذي يملك لك الهداية والطعام والكساء ويغفر لك الذنوب. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، استغفروني أغفر لكم. وجعل عز وجل باب التوبة العام مفتوحا إلى أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لكن لكل إنسان منا باب خاص به، باب توبتك يظل مفتوحا إلى أن تبلغ الروح الحلقوم وأنت لا تدري متى يكون ذلك. وروى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. انظر إلى رحمة الله عز وجل. لكن متى تعرف هذه، هل أنت تعرف هذه اللحظة؟ قد يفاجأ، قد يباغت الإنسان بالموت والعياذ بالله، موت الفجأة أو الفجاءة، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا ينبغي عليك أن تكثر من الاستغفار. الحسن البصري قال لا ينبغي للعاقل أن يترك الحمد أو الاستغفار، لأن الإنسان بين نعمة ونقمة، والنقمة بما كسبت يداه، بما كسبت يداه كما قال عز وجل ويعفو عن كثير، فهي تحتاج إلى الاستغفار ليرفع الله عز وجل النقم عن العباد. والاستغفار استفعال، أي طلب المغفرة من الله عز وجل، بمعنى أن يسترك في الدنيا وأن يسترك ولا يعاقبك لا في الدنيا ولا في الآخرة. فقضيتك قضية فردية وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وروى البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أظن الكلمة الطيبة لا يعجز عنها أحد. ولذلك يقول ابن عمر رضي الله عنهما حسن الخلق أمر هين، طلاقة وجه وكلام لين. طيب الكلام اللين ورد في حديث عدي بن حاتم، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وماذا عن طلاقة الوجه؟ روى الإمام مسلم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فأنت عليك إن ضل جميع الناس حاشا لله أن تسلك مسلك رسولك صلى الله عليه وسلم، أنت تدعو في كل يوم 17 مرة على الأقل، إن اقتصرت على الركعات المفروضة تدعو 17 مرة قائلا 17 مرة قائلا اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ والله قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. يبقى إذن الصراط المستقيم هو اتباع النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. ولما سئل ابن مسعود عن الصراط المستقيم، وهذا الأثر رواه الإمام الطبري في تفسيره، قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه، وطرفه ينتهي في الجنة، وعن يمينه جواد، وعن شماله جواد، الجواد يعني المنعطفات، وثم رجال، يعني هناك عند هذه الجواد رجال يقفون، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهى به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. رحم الله ابن مسعود ورضي عنه. قال الله تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، إن سدده الله وهداه وأراد به الخير قل إن الهدى هدى الله وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. خزائن الله عز وجل لا تنفد. الأعجب من هذا أن جميع الخلائق من الإنس والجن من أول آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، إن قاموا في صعيد واحد فسألوه لا يشغله سؤال عن سؤال، ولا تختلط عليه الأصوات، ولو أنه أعطاهم مسائلهم ودبرهم يدبر أمور الخلق جميعا سبحانه وتعالى. فهو الإله العظيم الذي ينبغي أن يعبد وينبغي أن يتقى حق تقاته سبحانه وتعالى. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل منكم على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، ما زاد ذلك في ملك شيئا. أنت تطيع الله عز وجل لأن طاعته تنفعك أنت. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لما يحييكم. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله العلي الأعلى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم إذا دعي الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأحفادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا، وكل من أوصانا بالدعاء له، وكل من أحسن إلينا، وكل من أساءنا إليه. واهد أمتنا الإسلامية، واهد مجتمعنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادك، وأغننا بفضلك عمن سواك، أعذنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعذنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اغفر للحي منهم وارزقه حسن الخاتمة، وارحم من مات منهم رحمة واسعة، وأسكنهم فسيح جناتك، واغفر لكل نفس ماتت مسلمة يا رب العالمين. اللهم ارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عاقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، وافسح لهم في قبورهم. قلوبهم ونور لهم فيها. اللهم اشفنا واشف كل مريض من المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اذهب الباس رب الناس، اشف وانت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك اسر عبادك الماسورين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في شتى بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم احمي اخواننا في غزه، اللهم احمي اخواننا في غزه، اللهم احمي اخواننا في غزه، وامدهم بمدد من عندك. اللهم من اراد ان يمكر بثورتنا او بامتنا فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما.